بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: والمرسلات عرفا. استجاء سورة المرسلات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار سنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غار سنين، فنزلت عليه سورة المرسلات وهو يتلوها ربه ويتلقاها الصحابة من سنين، فوجدت عليهم حية فابتدروها ليقتلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدروها ليقتلوها فهربت منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. ففيه انها نزلت على رسول الله اليوم، ومن كما هو معلوم في جوار مكه وتعد من الحرم. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: والمرسلات عرفا. قوله تعالى: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا من أهل العلم من أجرى تأويلها على أنها كلها تنصب على شيء واحد. وما هو هذا الشيء الواحد؟ قال فريق منهم إنها الرياح، فحمل هذا القائل المرسلات على أنها الرياح، والعاصفات على أنها رياح، والناشرات على أنها رياح، والفارقات على أنها رياح. لكن كل فقرة فيها وصف للريح غير الذي في الفقرة الأخرى. ومن أهل العلم من قال إن هذه الأشياء وصف لشيء واحد لكنها الملائكة، ففسر المرسلات لأنها ملائكة، وفسر العاصفات لأنها ملائكة، وفسر الناشرات لأنها ملائكة، وفسر الفارقات لأنها أيضا الملائكة. ومن العلماء من أدخل شيئا من التأويل الأول في التأويل الثاني، أو شيئا من التأويل الثاني في التأويل الأول، ففسر مثلا بعض فقرات هذه الآيات بالرياح وفقرات أخرى منها بالملائكة أو العكس. والجمهور من أهل التفسير على الأول، فجمهور المفسرين يفسرون هذه الأشياء المذكورة بالرياح ما عدا قوله فالملقيات ذكرى، وكذلك قوله فالفارقات فرقا. قال: والمرسلات عرفا. قالوا الشاهد على تأويل المرسلات كأنها الرياح قوله تعالى: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت. فقال: والمرسلات هي الرياح، وهو الذي يرسل الرياح، فالرياح مرسلات. والمرسلات عرفا. قال: إن العرف هنا معناها المتتابعة، كعرف الفرس أي الشعر الذي في بعد رأسه، تجد شعرة بعد شعرة بعد شعرة. فقال إن معنى عرفا أي متتابعة، فهي ريح بعدها ريح بلطف وهدوء. فالعاصفات عاصفة رياح لكنها رياح شديدة تعصف. فالأول أقسم الله سبحانه وتعالى بالمرسلات في قوله: والمرسلات، فالواو وهو القسم، الواو هو القسم، أقسم بالرياح التي تأتي هادئة ومتتابعة، تأتي موجة من الريح تتبعها موجة من الريح، كما من الشعر الذي في مقدم الفرس كمية شهر بعدها شهر بعدها شهر كتابه أن يهدو. فاقسم الله سبحانه وتعالى بالرياح المتتابعة الهادئة ثم أتبعها بالعاصفات وهي الرياح الشديدة. فالعاصفات عصفة أي شديدة الهبوب العاتية التي تعصف بالأشياء. فالعاصفات عصفة والناشرات نشرة تنشر رياح الأمطار وتوزع رياح الأمطار على الأماكن على هذا التأويل. فالناشرات نشرة فالفارقات فرق. أيضا قال بعض العلماء إنها رياح وحمل الفارقات فرقا هنا على أنها بعد هبوبها تفرق بين المسلم وغير المسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه على إثر سماء بالحديبية: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: إن الله سبحانه وتعالى قال: أصبح من عبادي الليل مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب. الشاهد أن الرياح لما أسقطت الأمطار تسببت في التفريق بين الناس فظهر منهم المؤمن وظهر منهم الكافر. هذا على هذا التأويل الأول الذي حمل كل المذكورات على أنها الرياح. أما التأويل الثاني ألا وهو التأويل تأويل المرسلات لأنها الملائكة، قالوا إن المرسلات هم الملائكة عرفا أو مرسلة بالعرف أو بالمعروف. أرسلت الملائكة بالمعروف. فالعاصفات عصفا قالوا الملائكة تعصف بأرواح الكفار. والناشرات نشرا الملائكة تنشر العلم وتنشر الحكمة وتنشر الخير بين العباد. فالفارقات فرقا الملائكة تنزل بالوحي الذي يفرق به بين أهل الحق وبين أهل الباطل وتنزل بالوحي الذي يفرق بين الحق والباطل. هذا على تأويل من قال إنها الملائكة. والجمهور من المفسرين على أن المرسلات الرياح والعاصفات الرياح والفارقات الملائكة والناشرات الرياح. أما قوله تعالى فالملقيات ذكرى، فطبعا ثم تأويل آخر أنه أول المرسلات في الرسل لكنه تأويل يكاد يكون شاذ ومنبوذ. ومن العلماء من يقول بالتعميم في مثل هذه المواضع كما قال فريق منهم بالتعميم في قوله تعالى والنابعات غرقا والناشطات نشطا. فقال هذا الفريق أن يرد دليل من الكتاب ولا من السنة يحكم لنا المراد بالمرسلات فالقول بالتعميم أولى من القول بالقصر على بعض الأشياء أو بعض المعاني دون بعض. وهذا القول قد يكون له من الوجاهة وجه قوي ألا وهو التعميم، لكن معكر عليه لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فإذا كانت لغة العرب تتحمل وجها من الوجوه في موطن من المواطن فلا يعدل عن هذا الموطن إلى شيء آخر ونسير مع لغة العرب. إذا قال العرب مثلا العاصفات هي الرياح التي تعصف، هذا المشهور من لغة العرب وصحيح أن الملائكة تعطف بأرواح الكفار، لكن هذا المعنى غير وارد بكثرة على أذهان العرب، فإذا خطبوا بشيء عاصف عرفوا معنى العاصف ونسبوا العاصف أصلا إلى الريح، إذ هي التي تعصف، الريح التي تعصف، فمن خصائصها الكبرى العاصف. ولسيهان الريح عاصفة تجري بأمره بالأرض التي باركنا فيها. فأيضا القول بالتخصيص، وهذا التخصيص ينبني على المشهور الداري من لغة العرب، رجل أيضا في غاية القوة. قال الله سبحانه وتعالى: فالملقيات ذكرا، فالجماهير على أن الملقيات ذكرا هم الملائكة، تلقي الذكر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتنزل بالوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالملقيات ذكرى، الملائكة تتنزل بالوحي على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والذكر هو القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالملقيات الإلقاء يطلق أحيانا على الإنجاز. قال تعالى: فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. فالعذر يعني إعذار من الله لخلقه، والإعذار في حق الناس يتضح معناه مما ورد في سورة الأعراف، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. أي نقدم اعتذارنا إلى ربنا سبحانه وتعالى بأننا قد أدينا الذي عليه، لكن في حق الله سبحانه وتعالى له شأن. وتجري الآية على ظاهرها في حق الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا إذا قال فلان أعذر إلى فلان، أي قدم له الأشياء حتى لا يعتذر إليه مرة ثانية. يعني مثلا نصحتك وقدمت لك النصائح، افعل كذا واترك كذا، بينت لك النصائح، إياك أن تفعل هذا فعقوبته كذا وكذا، إذن أنا الآن أعذرت إليك حتى لا تأتي أنت بعد وتعتذر إلي. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره. يعني خلاص تعيش 60 سنة، جاءك فيها السيد وجاءك فيها النذير، ورأيت أباك قد مات، ورأيت أخاك قد مات، وأمك ماتت أمام عينيك، وتكررت عليك الابتلاءات، تكررت عليك المحن، وتكررت عليك الفتن، ورأيت عاقبة الظلم، ورأيت عاقبة الظالمين، كيف تعتذر بعد ذلك؟ هذا معنى الإعذار، يعني إلقاء الذكر من الله أو من الملائكة بأمر ربها على الرسل من إعذار إلى الخلق، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء وكيل. عذرا يعني الملائكة تلقي الوحي، تلقي الذكر على الأنبياء عذرا أو نذرا، إما بيان للأثار حتى لا تعتذر، أو إنذار لك حتى لا تقع في المحذور، وتخويف لك كذلك. عذرا أو نذرا يعني الذكر النازل، إما عذرا أو نذرا. وهذا في الغالب، وقد يقول القائل إن هذه الآية أفادت أن الملائكة تلقي الذكر إما إعذار وإما إنذار، إما على سبيل الإعذار وإما على سبيل الإنذار. فقد يقول قل إن هناك قصص في الكتاب العزيز، هل القصص شيء ثالث أم داخل في الإعذار أم داخل في الإنذار؟ فقد يسحبه شخص ويقوده إلى معنى الإعبار، فيقول إن الله سبحانه وتعالى يسوق لنا القصص من باب الإعبار بضرب الأمثال، أمثال السابقين، أمثال الغابرين. عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لواقع. جواب القسم الذي نطلعه من المرسلات، يعني إذا قال قائل على أن يقسم ربنا سبحانه وتعالى، فالإجابة أن ربنا سبحانه وتعالى يقسم على إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لواقع، يقسم بالمرسلات والمرسلات إنما توعدون لواقع. وإنما توعدون طبعا منزل على البعث وعلى الحساب وعلى الثواب وعلى العقاب. فقل ما وعدت به في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع. يقسم الله على ذلك، يقسم الله سبحانه وتعالى على ذلك، وقد أقسم الله على ذلك في عدة مواضع. إنما توعدون لواقع في تقرير البعث، وإن إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست، ثم يبين الله سبحانه وتعالى ماذا في هذا اليوم وما هي الأشياء التي تحدث، ما هو تصاحبه التي هي من مقدماته. فإذا النجوم طمست، طمست أي ذهبت أضواؤها ومعيت معالمها، فالطمس المحو، تطمس على كذا يعني امحو. فإذا النجوم طمست أي طمس ضوءها، وإلا فهي يوم القيامة تتناثر، إذا الكواكب انتثرت وتتفاقط. وإذا النجوم انكدرت أيضا ذهب ضوءها، حدث لها الكدر. فيضا النجوم طمست، النجوم التي هي بهية في المنظر ومزينة للسماء الدنيا، ينحى ضوءها ويزال أثرها. فيضا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، يعني السماء الآن المحبوكة المشدود بعضها إلى بعض كما قال سبحانه، والسماء ذات الحبك، الحبك وشد الشيء بعضه إلى بعض كما يقول القائل بما أنت محبكها، حبكها يعني متشدد فيها. فالحبك الشدة والتلاحم والتلافق، فالسماء ذات الحبك هي السماء المشدود بعضها إلى بعض المحبوكة، هذه السماء المحبوكة التي لا ترى الآن فيها فطور كما قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، كيف فيها فتحات. يوم القيامة تحدث بها الشقوق وتحدث بها الثقوب، بل ومن شدة هول هذا اليوم تنفجر السماء وتتفاقط كالزيت الذي يغلي، فما قال الله تعالى يوم تكون السماء كالمهر، تنساد السماء وتصبح كالزيت المغلي من هول هذا اليوم ومن شدة هذا اليوم. فيقول الله سبحانه وتعالى إذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، هذه الأمور تكون في هذا اليوم مع غيرها من الأمور، وهي كما قدمنا أهوال صغيرة وشديدة كما قال أهل الإيمان فيما سبق من آيات إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أو يخافون يوما كان شره مستطيرا، أي شرا عاما. قدمنا هناك أن الشر العام لهذه الشدائد التي تحدث فيه، فأين تترج؟ وهل الشر خاص بشخص فهو شر مطير السماء فيه تكون كالمهد كعكر الزيت تتساقط من فوق النجوم يرمى بها وتأتي على الأرض كما تسمع أنت في الأخبار كوكب فلان أوشك أن يصطدم بالأرض وتباب الكرة الأرضية، والشمس تكور وتلف ويرمى بها هي الأخرى، والقمر كذلك يخسف القمر ويذهب ضوءه كما قال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر، البحار تفجر قال بعض أهل العلم أي يختلط عذبها بمالحها، وقال بعض العلماء إنها تشتعل نارا كل البحار كما قال تعالى وإذا البحار فجرت والبحر المسجور أي الذي يتأجج نارا كما قال فريق من العلماء ومنها فجرت كالنور أي أحميته. فكل هذه الأهوال والشدائد تحدث مع هذا اليوم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت أي فتحت فيها الفتحات، وماذا بعد فتح الفتحات؟ تنزل الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى، والملك أي الملائكة على أرجائها أي على قطعها المتساقطة، الملائكة الذين كانوا يقفون فوق السماء بعد تقطع السماء وتمزق السماء ينزل ويقف على قطع السماء التي سقطت والملك على أرجائها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا الرسل أقتت أقتت قال بعض أهل العلم أجلت للاجتماع، وقال بعضهم جمعت في يوم اللقاء. وإذا الرسل أقتت أي جمعت، جمع المرسلون عليهم الصلاة والسلام في هذا اليوم. وإذا الجبال نسفت تقدم معناها أجيلت عن أماكنها، وكما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الله تعالى وإذا الرسل أقتت، العلماء في أقتت قولان، أحدهما أن أقتت أجلت للإجتماع في يوم الجمع، والآخر أن معنى أقتت أو جمعت. وإذا الرسل وإذا جمع المرسلون لما يجمع المرسلون؟ يجمع المرسلون لأمور متعددة، منها الشهادة على أممهم كما قال الله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسل يجمعوا للشهادة على أممهم يوم القيامة. وإذا الرسل أقتت كل رسول يأتي ويشهد على قومه ويسأل أحيانا أسئلة لتبكيت قومه، السؤال يوجه إليه لتبكيت قومه كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. تخيل هذا الموقف وهذا السؤال الموجه من الله سبحانه إلى عيسى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الذي هذه صورته وهذه أحواله ومقدماته. يقول الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فالله يعلم أن عيسى ما قال ذلك ولكن لتبكيت عابديه ولتسفيه عابديه ولتوبيخ عابديه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. حينئذ يظهر عيسى عليه السلام البراءة غاية البراء، فيقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ليس لي أبدا أن أدعي هذه الدعوة، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ودمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكذلك الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك تنزهت أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال الله سبحانه غيب الرسل أقفت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل الذي يفصل فيه بين العباد ويقضى فيه بين العباد، يقضى فيه بين أهل الكفر وأهل الإسلام، وأيضا يفصل فيه بين المؤمنين أنفسهم والمظالم التي ارتكبها بعضهم في حق بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي ظلمت شاة أخرى ونطحتها بقرنها الذي خلقه الله فيها، الشاة المفترية التي ظلمت نطحت الأخرى التي ليس لها قرن، نطحتها بقرنها، يؤخذ الضعيفة من القوي حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والأحاديث لا تخفى عليكم في هذا الباب، وقد قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية يا رسول الله أو تكرر علينا الخصومات يوم القيامة؟ قال نعم حتى يؤدى لكل ذي حق حقه. قال إن الأمر إذا لشديد يا رسول الله، إن الأمر إذا لعسير. قال تعالى في يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل؟ لتعظيم يوم الفصل والأحوال التي تحدث فيه، فيقول الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الفصل. فيا معشر الإخوة، يا معشر الإخوة، لو أيقن شخص بهذه الأوصاف التي ذكرها الله في كتابه في شأن يوم الفصل وما يحدث فيه، ولو تخيلها وتدبرها وأمعن النظر فيها مع اليقين، والله ما طابت له لقمة العيش على الإطلاق، فما ابتسم على الإطلاق. لو تخيلها شخص وتدبرها وأمعن النظر فيها ما طابت له حياة. ولقال كما روي عن عمر لما تلا قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال يا ليتها تمت، يا ليت هذه المدة المذكورة التي لم نكن فيها شيئا نذكر، يا ليتها تمت ولم نخلق أصلا. وكذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند موتها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، مع أن آية رجاء واردة، لكن على المسلم أن يذكر هذا اليوم ويذكر شدة هذا اليوم، فإنه آت وتناتنات إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الفصل، ما الذي أخبرك وما الذي أعلمك بيوم الفصلان وكيف تكون الأحوال فيه؟ إنه لو شب حريق في منزل مجاور تجري وتبتعد غاية الإبتعاد. وكلما إخواننا في منى هذا العام وشب الحريق خيام تشتعل قماش يحترق والكل يجري ويفر غاية الفرار والناس يتجهون إلى حرم الله ومن الزحام من يقف منه يموت أثناء السقوط والنار تطارد فما بالك إلى أين المفر؟ إذا فرغت من الخلف النار من الأمام، إذا فرغت عن اليمين فالنار عن اليمين واليسار، إذا فرغت إلى أسفل فالنار تأتيك من أعلى، كواكب تتساقط على الأرض، سماء تكون كالمهل، جبال تكون كالعهن، أرض لا تستقبلك ولا تختفي فيها كما سيأتي. قال الله سبحانه: وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. والويل فيه قولان للعلماء مشهوران، أحدهما أن الويل بمعنى العذاب الشديد، فوعد بالعذاب الشديد، والثاني أن الويل واد في جهنم تستغيث منه جهنم، والثالث واد في جهنم يسير إليه صديد أهل النار. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ماء حقير بعيد مهمل، ألم نخلقكم من ماء مهين أي حقير ضعيف ومنمي الذي يقذف الرحم، فجعلناه في قرار مكين وهو الرحم. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، أي الأمم المتقدمة والقرون المتقدمة كقوم نوح وعاد وثمود، ثم نتبعهم الآخرين. من أهل العلم من قال إن المراد بالآخرين القرون المتأخرة لكنها التي سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهلكنا عاد وقبلها قوم نوح وبعدها قوم صالح وبعد هؤلاء أهلكنا أيضا الآخرين، أتبعناهم بالآخرين كقوم لوط الذين جاء وصف هلاكهم في قوله تعالى: فجعلنا عليها سافلة. كذلك نفعل بالمجرمين، كل مجرم سينال هذه العاقبة الوخيمة. أهلكنا عادا وثمودا وأصحاب الرشد وقرونا بين ذلك كثيرا، أهلكنا قوم لوط. وكذلك كل مجرم سيفعل به هكذا، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، كما قال سبحانه في شأن قوم لوط والحجارة التي أرسلت عليهم: وما هي أي وما هذه الحجارة من الظالمين ببعيد، يمكن أن تنزل عليهم في أي لحظة فهي قريبا. كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين أي حقير ضعيف، فجعلناه في قرار مكين وهو رحم المرأة، إلى قدر أي إلى وقت، إلى وقت معلوم محدد. فالذي حدد مدة استقرار المني أو الجنين في الرحم هو الله. فشاء الله سبحانه وتعالى لبعض الأجنة في بطون الأمهات أن تمكث 9 أشهر ثم تولد سالمة آمنة ييسر لها سبيل الخروج. وشاء الله سبحانه وتعالى لنطف أخرى أن يحدث لها السقط، وشاء الله لنطف أن تستقر في الرحم شهرا أو شهرين أو يوما أو يومين، وشاء الله أن تزيد مدة الحمل أو تنقص مدة الحمل. فالذي قدر هذا كله هو الله سبحانه وتعالى. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر أي إلى وقت معلوم أي محدد. فالمرأة التي يحدث لها سقط، سقطها مقدر وهو بإذن الله، فلم يشأ الله لهذا المني أن يمكث في الرحم ويكتب له المعاش في الرحم إلا هذه المدة، ثم حدث السقط بإذن الله. إذا طالت المدة فبإذن الله، قصرت المدة فبإذن الله، جاء المولود ذكرا بإذن الله، جاء أنثى بإذن الله. قال الله سبحانه وتعالى: إلى قدر معلوم، أي إلى وقت محدد. فقدرنا أي تحددنا هذا الوقت، فنعم القادرون، نعم من حدد هذا الوقت. إذن كل تقدير الله حسن سبحانه وتعالى، تقديره سبحانه وتعالى نعم القادر، فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، والكفات مأخوذة من كفة الثوب، وقد أمر نبي أصحابه ألا يكف أحدهم ثوبا أو شعرا. والكف أو الكف ثاني الثوب بطنا لظاهر أو ظهرا لبطن، هذا في الصلاة، نهي عنه في الصلاة. فألم نجعل الأرض كفاتا، أي ضامة لكم وآوية لكم في حياتكم وبعد مماتكم. فإذا متم دفنتم في الأرض، وإذا حييتم عشتم على ظهرها، فيها كافية لكم وآوية لكم وضامة لكم وحاضنة لكم في حياتكم وبعد مماتكم. هذا معنى الكفاية الضم، فأنت في بعد موتك تدفن فيها، وفي حياتك تمشي عليها أحياء وأمواتا. لكن يوم القيامة ليس الأمر كذلك، فالأرض كما قال تعالى: إذا الأرض مدت بعد أن كانت ضامة لك، تفرد وترميك على ظهرها، وألقت ما فيها وتخلت، تخلت عن المسؤولية أمام الله سبحانه. يا رب هذا العبد هو الذي وضع فيا، فيا رب ها هو على ظهري لا أعد أقبله. فهي في الدنيا كفات، ويوم القيامة ليست كذلك. لا تؤويك، إذا أردت أن تفتح فيها فتحة وتدخل لا تقبلت أصلا. ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء في حياتكم وأمواتا أي بعد مماتكم، وجعلنا فيها رواسي شامخات أي جبال شاهقات، وأسقيناكم أي منها ماء فراتا أي عذبا جلالا. ويل يومئذ للمكذبين، ويل لمن يكذبون بهذه النعم وهذه الحقائق. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا أيها المكذبون، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ما هو الذي كانوا به يكذبون؟ كانوا يكذبون بالعذاب، فيقال لهم اذهبوا إلى الشيء الذي كنتم تكذبون به. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، دخان يتصاعد عنيف شديد، له ثلاث شعب، له ثلاث اتجاهات، شعبة هكذا وهكذا وهكذا، ثلاث شعب لا وليل. انطلق إلى ظل شكله ظل لكنه لا يظل، يتوقع أنه يظلك لكنه ليس كذلك، وهذا في معناه أيضا السراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، لكن هنا هو شيء، هو عذاب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أيضا مشابه لها حديث السراب الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يقول للنصارى: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: انطلقوا إلى هذا. فينطلقون إلى السراب، ويؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيتساقطون فيها. هذا الظليل شكله ظل لكنه لا ظليل ولا يغني من اللهب. دخان كثير شديد لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها أي جهنم ترمي أي تقذف بشرر شرار النار كالقصر. القصر مفرد القصور، القصر جمعه قصور، فالشرار التي تخرج من جهنم كالعمارة الضخمة والقصر الكبير الضخم، الشرارة الصغيرة التي تراها من النيران في الدنيا، الشرارة الصغيرة شرار جهنم كالقصر الذي يعرف، القصر الذي يعرف الذي هو مفرد القصور، فهكذا شرار جهنم. قذائف تخرج هي واسمها شرر، فما ذلك بالذي يخرج منها أفظع من ذلك. إنها ترمي بشرر شرار النار كالقصر، كأنه جمالات، الجمالات جمع جمال وجمال جمع جمل، كرجالات جمع رجال ورجال جمع رجل كما قال بعض العلماء، كأنه جمالات صفر. وبعض العلماء أولها بتأويلات أخرى أنها قطع من النحاس ونحو ذلك، لكن هذا رأي عليه الأكثرون، كأنه جمالات صفر، كأن هذا الشرر جمال قصر في كبره وفي اتساعه، أو شرر في اتساعه كالقصر، ولونه كالجمل الأصفر أيضا، كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. إن قال قائل كيف لا ينطقون وهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ويقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ويقولون ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب فنصدق ونكن من الصالحين إلى غير ذلك. فالإجابة كما تقدم مرارا أن يوم القيامة ذو مواقف.
اللهم رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى هذا يوم لا ينطقون، فكيف يجمع بين هذا وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في كتاب الله سبحانه من أن المشركين ينطقون في عدة مواقف؟ فالإجابة أن يوم القيامة ذو مواقف، أن تتعدى فيه المواقف، أحيانا يسكتون وأحيانا يتكلمون وأحيانا يعتذرون وأحيانا لا يعتذرون. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فالواو هنا كما قال البعض بمعنى مع، هذا يوم الفصل جمعناكم مع الأولين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. إن المتقين في ظلال وعيون، وكما قال بعض العلماء إن القرآن أطلق عليه مثاني لهذا الوارد، فيؤتى بذكر حال الأشقياء ثم يعقب بذكر حال السعداء، ويؤتى بذكر حال السعداء ثم يعقب بذكر حال الأشقياء. فمن العلماء من قال إن القرآن مثاني لهذا، يثنى بذكر الأشقياء بعد السعداء، ومنهم من قال مثاني لأنه يثنى، يعني تتكرر المعاني بسياقات أخرى. فمثلا الحديث عن البعث يارد ذكره في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة الحج، فمعنى ينثني يعني يتكرر لكن بسياقات متنوعة. قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في ظلال وعيون، فهي ظلال متنوعة يوم القيامة جملة من الظلال، فمن هذه الظلال حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله إلى آخر الحديث. فهل المراد بقوله سبعة يظلهم الله في ظله، هل المراد ظل على ما ورد في الحديث، هل المراد ظل العرش؟ ورد حديث فيه سبعة في نفس الحديث لكن في بعض الطرق سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لكن الرواية بلفظ سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ضعيفة بلفظ ذكر العرش بلفظ العرش. وسمى ظلال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم، أو قالها أبو هريرة مدرجة وظل ممدود. وسمى أصناف تظل في ظل الله سبحانه وتعالى، من أنظر يعني من أنهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وسمى حديث متعددة في هذا الباب. وعيون، والعيون جمع عين وهي التي تفجر من الأرض، والعيون تتنقل معهم حيث شاء، كما ورد في تفسير قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فيفجرها في أي مكان حل وفي أي موطن يرتحل إليه. وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. وأهل الإحسان هم أعلى مرتبة على الإجمال من أهل الإيمان، ولكن أحيانا يدخل عموم المؤمنين مع المحسنون، لكن التقعيد أن الإحسان أعلى مرتبة من الإيمان، كما في حديث جبريل أخبرني عن الإحسان أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان. وفي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان مرتبة أعلى وأرفع من مرتبة العدل. إن الله يأمر بالعدل وهو القصاص، العدل الذي هو القصاص، والإحسان الذي هو العفو، الإحسان الذي هو العفو. إن الله يأمر بالعدل ويأمر أيضا بالإحسان، لكن الأمر بالعدل وجوبا والأمر بالإحسان أمر نذر واستحباب. والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي الذين عفوا عن الناس ولم يأخذوا مقابلة أو لم يأخذوا المظالم التي ظلموا بها في دنياهم. إلا كذلك نجزي المحسنين غير يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا، أي في حياتكم الدنيا، فبالنسبة للآخرة قليلة، بل كما جاء في الأثر إنما مثل الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليمن ثم ينظر بما تخرج. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. كلوا وتمتعوا قليلا، أي في هذه الحياة الدنيا، إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. العلماء لهم قولان في قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا، من العلماء من قال إن معناه إذا قيل لهم صلوا واركعوا مع الراكعين لا يصلوا أصلا، فهم تاركوا صلاة. وهنا أيضا على هذا التأويل وصف تارك الصلاة بالإجرام. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فتارك الصلاة هذا نص آخر يثبت أن تارك الصلاة مجرم مجرم من المجرمين، وإن كان له وظيفة عالية، وإن كان أستاذا في جامعة، وإن كان وزيرا، وإن كان ملكا، وإن كان رئيسا، هو مجرم شرعي. يعني لا أستغفر الله، لا مجرم شرعي، لا أقصد أن الشرع يخول له أن يكون مجرما، لا أقصد مجرم بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، فصدروها بقولهم لم نكن من المصلين. فتارك الصلاة مجرم بنص كتاب الله في موطنين: الموطن الأول في سورة المدثر الذي سمعتموه، والموطن الثاني إنا كذلك نفعل بالمجرمين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. وإن كان يعني حسن الأخلاق مع الناس إلى غير ذلك، لكنه التقييم الشرعي هو مجرم من المجرمين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهذا الوجه الأول في تفسيرها: إذا قيل لهم صلوا لا يصلون. والوجه الثاني: إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي اخضعوا واسمعوا وأطيعوا، لا يخضعون لله ولا يسمعون لله ولا يطيعون لله. والتفسير الأول أقرب إلى الظاهر، وكان البعض يأبى أن يركع ويأبى أن يسجد. وقد تقدم على مثاليكم أن أبا طالب أو أن علي رضي الله عنه كان يضحك كثيرا من أبيه، بحث غريب من هذا التصرف أحمق. يقول: يا أبي اسجد لله، صلي، أسلم. قل: يا بني لا تعلوني إثكي أبدا. فيضحك عليه من هذا الجهل وهذا الغباء الذي يصدر من أبي، من هذا الكبر الغريب. إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده، أي بعد هذا القرآن، يؤمنون؟ فقوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، ينبغي أن يلتفت إليه وأن لا يصار إلى التذكير إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. وإن ذكرنا بغير الكتاب والسنة ومن القصص والحكايات التي تؤثر تأثيرات وقتية، تكون على سبيل الشيء العارض ولا تأخذ أكبر من حجمها. لكن أطل التذكير بكتاب الله وبسنة رسول الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فبأي حديث بعده يؤمنون. فلا بد من تغليب التذكير بكتاب الله والتذكير بسنة رسول الله على التذكير بالخزعبلات التي سرعان ما تزول من ذهنك. ولم يبقى معك في وقت الشدائد آية من كتاب الله وتفسيرها أو حديث لرسول الله وتفسيره. وقت الشدائد هل احتج بقصة حصلت؟ لا أبدا، بل أتعلق في وقت الشدائد بقال الله قال رسول الله. وقد سمعت من قبل القصة التي تعد مسلية في مجال التذكير بالدليل، والقصة التي حدثت للقرطبي والقرافي، تقدمت على نتنياكم مرارا أن القرطبي رحمه الله كان من علماء المعقول في عصره، والقرافي كان من علماء المعقول في عصره. يعني هذا يبني على النقل، هذا يبني على العقل. فاجتمع معا وذهب إلى مدينة في مصر وهي مدينة الفيوم، فاجتمع واستأجر بيتا من رجل، وكان بين الرجل وبين الأطفال في الشارع خلاف، يؤذي الأطفال كلما لعبوا أمام البيت يطردهم. فسمعوا أن البيت أجر، فقالوا لنفسدن على الرجل الإجارة. وذهب الأطفال إلى القرطبي والقرافي فقال: يا أيها الشيخ، استأجرتم البيت وهو مسكون، فيه جن، فيها فريد. فلم يلتفت القرطبي والقرافي إلى هذه المقالة، قال: نعطفهم بالأذكار. وذهب إلى صلاة العشاء ورجع ولم يكن ثم كهرباء ولا إضاءة، إلا إضاءة ضعيفة تطفأ عند النوم، عملا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. فطفأ النار ونام، فإذا بصوت في البيت. فتذكر الشيخان مقالة الأطفال أن هناك جن دخل، أن هناك جن في البيت، فخاف القرافي خوفا شديدا. وحينئذ تذكر مقالة الطفل. أما القرطبي فماذا معه؟ معه أحاديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام تفعل عند الشدائد وتفعل عند الفرد، فبدأ يعتصم بالله ثم بالأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الذكر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. بدأ يكثر من الذكر. والقرافي لأنه يعتمد في الفتاوى على العقل ولا يحفظ سنة الرسول ولا يحفظ كثيرا من كتاب الله، ماذا يصنع العقل؟ حينئذ يفشل. فازداد الصوت ارتفاعا، فازداد القرطبي ذكرا، فازداد القرافي خوفا وهلعا. ثم دخل الكبش بسرعة برأسه إلى الغرفة، فسقط القرطبي على الأرض من شدة الخوف، ووسد عليه القرطبي سقط القرافي من شدة الخوف ووسد عليه القرطبي وركب عليه ومسك بقرونه قائلا الله أذن لكم أم على الله تفترون. فدخل صاحب البيت وقال أيها الشيخ كبش أكرمتكما به تفعل به هكذا؟ شاهدنا من القصة فقط أن عند الشدائد تزول الحكايات ويبقى الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وفقنا الله إياكم مما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد تدمير الدروس طبعا إلى هنا ينتهي والحمد لله تفسير جزء عنا. ما أدري الإخوة القائمون على المسجد ماذا سيقررون، لكن انتهى ما يخص معهد آداب الدعاء من تفسير جزء عن جزء تبارك، أعني جزء تبارك، وإن شاء الله إلى أن يقرر شيء آخر تشعرون به من قبل الإخوة القائمين على المسجد. وفقنا الله يوم المحبوب. الحمد لله والصلاة والسلام. ما الدليل على جواز جهر المستن بالقراءة إن أتى خلفه من يريد أن يصلي الفريضة وذلك في صلاة المغرب والفجر أو العشاء؟ بالنسبة لصلاة الفجر والمغرب والعشاء فالأصل فيها جهرية، الفجر جهرية والمغرب جهرية في الركعتين الأوليين وكذلك العشاء. فيمشي على ما هي على الأصل أنه يجهر في الجهرية ويجهر في السرية بس سيرا على الأصل. فهو انتقل من الأصل إلى الجهر إلى الإصرار لعارض هو انفراده، لكن صلى جماعة وإماما رجع إلى الأصل. هل تجوز صلاة المفترض المتن؟ نعم تجوز. حديث معاذ في الصحيحين أنه كان يصلي مع رسول الله الفريضة ثم يذهب إلى أهل بيته يصلي معهم العشاء، لهم فريضة وله نافلة. يقول أبوه مرض بمرض مزمن ويستطيع التحرك والأكل والكلام وأمور الحياة بصفة عامة، ولكن بصعوبة لمرضه، وكلما طلبت منه الصلاة وأزيد عليه في تكرار الطلب يطلب مني الصمت ويقول الله أعلم بي ويرحمني، فماذا أفعل؟ حاولت كثيرا ما فشلت، مع العلم بأنه حافظ للقرآن. الصلاة لا تسقط عنه بحال من الأحوال ما دام في عقله، يصلي جالسا فإن شاء فنائما فإن شاء فمضطجعا، فإن لم يقصد إن استطاع وإلا أجرى الصلاة على قلبه وهنا من أي حركة إذا لم يستطع أن يتحرك. لكن الصلاة لا تسقط عنه ما دام في عقله، والله تعالى أعلم. سأكثر من التبشير وأكثر من الدعاء لوالدك لعل الله أن يتقبل منك. أخوكم يقول إيه يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء، واضح الورقة يعني إنما واضح الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله، العلماء هم الذين يخشون الله. أيهما خلق أول، الأرض أم السماء؟ نبحث من واسع راجعه بتفصيل من كلام الحافظ ابن كثير في سورة البقرة. تفسير وشرح مختصر لبعض ما عن التشهد إلى آخره التجيف. الصور الفوتوغرافية لغير الضرورة والاحتفاظ بها فقط مع الدليل من الكتاب والسنة. الصور الفوتوغرافية لغير الضرورة لا تجوز، لأن النبي قال لا تدع صورة إلا تمسها، فلغير الضرورة لا تجوز. ولو كان جائزة لصور لنا رسولنا محمد صورا وأتي بها إليه. أما ما يفعله النصارى من الإسلام بصورة مريم كذب وافتراء نزور، فلم تكن مريم عليها السلام متبرجة على التبرج المغري، فكان بصورة مريم ويظنون أنها التي سال شعرها بين ثديها، كل هذا افتراء على مريم الصديقة، فهي صديقة وهي عفيفة وهي محسنة لفرجها عليها السلام، فهي صورة باطلة مكذوبة مفتراة على مريم عليها السلام. هل يحل للمرأة الحائض قراءة القرآن وحفظه؟ المسألة تقدم الكلام عليها مرارا، لكن لأننا على مشارف رمضان علينا أن نبين شيئا مما فيها حتى تناقش المسألة. المسألة إذا كانت فيها خلاف بين العلماء صرنا إلى القول الذي رجح الدليل. الحديث الوارد في منع الحائض من قراءة القرآن حديث ضعيف. إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض حديث ضعيف من طريق جثرة بنت دجاجة وهي مجهولة. فإذا أيضا في الباب حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فهو حديث أيضا ضعيف. إذا ما هو المانع من القراءة؟ إذن ما هو المانع من أن تقرأ الحائض القرآن؟ لم يسلم مانع إلى الآن من الكلام فيه. وعندنا من الأشياء ما يساعدنا على القراءة قول النبي قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فقدم أن غير المتوضئ يقرأ القرآن أيضا من حديث ابن عباس الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي في صفة مبيت الرسول عند مبيت ابن عباس عند ميمونة مع رسول الله، فقام فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر آيات من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن المعلقة فتوضأ. ففي الحديث أنه قرأ العشر آيات قبل أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم. فلا يفهم دليلا لمنع الحائض من قراءة القرآن. سنجيب إن شاء الله. فأصل القراءة كما سمعتم، لكن ورد حديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة ينبغي أن يؤلف بينه وبين حديث عائشة كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانا، وبين حديث ابن عباس أن الرسول قرأ العشر الآيات قبل أن يتوضأ. وعموما كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وعند الجماع، الذي هو الجماع قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ويجامع أهلهم. فهل هناك كراهية للحائض في قراءة القرآن؟ إذا قال قائل نقيس الحائض على حديث الرسول إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فنقول يكره للحائض، هذا القائل يعني نحكي فقط، يقول أكره للحائض أن تكره القرآن على غير طهارة لأن الرسول قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فنقول إن هذا أولا قياس الحائض على الجنب أو على غير المتوضئ، لكن هل سلم هذا القياس؟ لا يسلم القياس شيء، وهو إنما إذا منعنا الجنب من قراءة القرآن مع أن المنع لا يثبت إنما هو كراهية، فتحمله هذه أو يحمل هذا المنع على المبادرة إلى الاغتسال، وهذا مطلب ومطلب شرعي أن يبادر الشخص إلى الغسل من الجنابة. لكن ماذا عسانا أن نجني إذا منعنا الحائض من قراءة القرآن لحيضتها؟
ماذا كان النجم؟ ما سمعنا شيئا. لم يقدم من عنا لها موعد الطرف ولم يؤخر موعد الطرف. إذا نبقى على الأصل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والقرآن ذكر. بقيت مسألة المس، ننتقل إليها. مس المصحف للمرأة الحائض. أولا نناقش المسألة مع بعد عن التراكمات الفقهية الكثيرة التي لا تستند إلى دليل صحيح، إنما المعول عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى. ثم إنه لم ينعقد على المسألة إجماعا. فما دام لم ينعقد على المسألة إجماعا، إذن أتخير القول الذي وافق الدليل الصحيح. فنأتي لمس المصحف. ما هو المانع من مس المصحف للمرأة الحائض؟ يستدل المسألين لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فالإجابة على هذا أن عليك أيها القارئ أن تقرأ الآيات السابقة واللاحقة حتى تفهم المراد، تفهم الضمير إلى ماذا يرجع. يقول سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون. قال الجمهور من المفسرين: إن المطهرون الملائكة والكتاب المكنون المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. ورد حديث آخر: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث كل طرقه ثالثة ضعيفة لا يستدل به، وقد ضعفه إن يعني من تتبعه. أستطيع الآن أن أقول جمهور أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث، جمهور أهل الحديث صرف النظر عن الفقهاء، أكثر العلماء على تضعيف هذا الحديث. كل طرقه طرق ثالثة لا يثبت منها أي طريق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن من العلماء من حسنه وحمله في حال التحسينه على أن المراد الطاهر المؤمن لحديث إن المؤمن لا ينجس، ولأن النبي نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار. إذن ما هو المانع لنا الآن؟ من المعلوم أن الفقهاء إلى حد ما صدورهم متسعة، لا يدققون عند مناقشة المسائل كثيرا، أو كثير من الفقهاء ليس كلهم لا يدققون عند مناقشة المسائل الفقهية في صحة الأحاديث الواردة في الأبواب. فقد تكون هناك لفظة واردة في الحديث ويتغير على إثرها إثر طبيعة حكم الفقه كله. فمثلا جزئية صغيرة تكون في الحديث، صغيرة جدا تكون في الحديث، لكن ينبني عليها حكم، ينبني عليها حكم إما إثبات لشيء أو نفي لهذا الشيء. فحتى أهل الحديث قليل منهم الذي يركز على هذه الجزئيات الصغيرة التي هي صغيرة في حجمها لا يلتفت إليها العلماء. كمثال مثلا مسألة نناقشها مع بعض الإخوان بالأمس في حديث جلسة الاستراحة الذي هو من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. لما يقف أبو حميد الساعدي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الشاهد من زيادة من طريق راوي يقال له عبد الله بن نمير، الحديث من طريق عبد الله بن نمير في البخاري، يقول: إذا قمت إلى الصلاة فقف أو قم حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اعتدل حتى تطمئن قائما، ثم اسجد. بس صدى بس شوش علينا يا جماعة. نعم الشاهد الشاهد أن الحديث فيه بعد القيام من الركوع: يا أختي يا أختي يا أم الطفلة، الله يغفر لك أنت وبنتي. الشاهد بعد القيام من الركوع فيه: اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم تدل أقم حتى تطمئن مجالسة، ثم نسجد حتى تطمئن ساجدا، بعد السجدة حتى تطمئن ساجدا جاء الخلاف بين الرواة. فراوي قال ثم نجلس حتى تطمئن جالسا ثم قم. هذه الزيادة مروية من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله. جاء ناس خالفوا عبد الله بن نمير، منهم مثلا أبو أسامة، حماد بن أسامة، لم يذكر زيادة الجلوس، لم يذكر زيادة الجلوس الأخيرة ثم نجلس حتى تطمئن جالسا، بل قال ثم قم. البخاري أخرج الحديث الذي رواه عبد الله بن نمير في موطن، وفي موطن آخر أخرجها، وبعد أن أخرجها نبه على كلام أبي أسامة وقال لم يذكر حماد بن أسامة ثم مجلس حتى تطمئن جالسا. لا، البخاري أخرجها وقال في الموطن الآخر لم يذكر حماد بن أسامة ثم مجلس حتى تطمئن جالسا. فالحافظ ابن حجر يقول ان البخاري يومئ الى تضعيف الزيادة الاخيرة التي رواها في موطن اخر من طريق عبد الله بن نمير وهي في المجلس حتى تطمئن جالس. رجعت مثلا، طبعا شيخهما واحد وهو عبد الله، هو شيخ ابي اسامة وشيخ ابن نمير، يعني الحديث ما تقدرش تقول انه عدة طرق الى الرسول، بل هو طريق واحد. فجاء يحيى بن سعيد القطان رواه ايضا عن عبيد الله، ليس فيه هذه الجلسة. جاء ايضا على ما يحضرني انس بن عياد، ابو ذمرة وغيره واحد، اثنان ايضا رواياها لن يذكر هذه الجلسة. فالفقيه لما يأتي يناقش مسألة جلسة الاستراحة، اذا اخذنا مثلا فقيه من الفقهاء وجاء على رواية عبد الله بن نمير في البخاري في موطن ليس فيها هذا التعليق كله ولا فيها أي إشكال، خلاص الحديث في البخاري ولا يلتفت أيضا، بل لا يرد على ذهنه أصلا مناقشة هذه الجزئية، هو قصده الجمع بين الروايات. فالدقائق الصغيرة مثل هذه هي التي ينبني عليها عمل، تحتاج إلى بحث دقيق جدا، لأنه سيعاد الحكم، يعني الحكم الفقهي سيركب على صحة هذه اللفظة أو عدم صحتها بالنسبة لجلسة الاستراحة، وإن كان هناك أدلة أخرى في الباب، لكن من أصول الاستدلالات في جلسة الاستراحة حديث أبي حميد الساعدي بهذه اللفظة. فترى كثيرا من الفقهاء صدورهم متسعة، ليس عنده وقت أصلا يجلس يومين من أجل تحرير هذه الزيادة، زي الصناعية مثلا، زي الأشياء المصنعة في ألمانيا والأشياء المصنعة في مصر. شيء مصنع في ألمانيا ثقب دقيق جدا، يعني مثلا ثقب يعني عمقه مثلا 1/100 ملي، الألمان يصنعونه ويجيبوا الإبرة اللي تخرقه هنا في مصر، والمصري جاب لك فال وحديد مثل المسجد، ومش مركز على الجزئية الصغيرة التي يحتاج إليها في الثقب، في ثقب جزء المراد، فأنت شكلة كبير جدا وتخرج كذا صفحة، وأنت الجزئية الهامة غضبت الصرف عنها تماما. فشاهدنا أننا كنا ماذا نقطع. فالشاهد من الآن يا إخوان عنده دليل على منع الحائض من قراءة القرآن؟ الأول عن القراءة والمس، هل أحد منكم يا معشر الجالسين يحضره دليل صحيح، يحضره دليل صحيح في منع الحائض غير الذي ذكر في منع الحائض من قراءة القرآن؟ بكت الجميع. طيب الحمد لله. نعم ايوه، الفعل قد يكون ورد، الفعل قد يكون، هذه لا يقام لها وزن عند اهل الحديث اصلا، قد يكون ورد عن بعض امهات المؤمنين، اقول لك وقد يكون ورد عن بعض امهات المؤمنين أنهم قرأنا بلا حرج. ففي مثل هذه المواطن الآثار لما لم يحدث المسألة كما شفنا إجماع لم نحدث المسألة كما شفنا إجماع. فالمانع لا يعرضنا بمقولات كثيرة يرسلها عالم عن عالم عن عالم ويعد به العلماء في كثير من الذين صنفوا الفقه نقلة ينقل عن هذا. فلا تحشد لي حجزا طويلا تقول لنا أريد صلب بالمسألة فقط، صلب المسألة آية أو حديث لرسول الله عليه السلام أو إجماع مثلا إذا كان هناك إجماع. طيب فقول الفصل معنا الفصل يعلمه الله، لكن اجتهادنا الذي أدانا إليه الاجتهاد أن المسألة لا بأس للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن أو تمس المصحف، والمانع يأتينا بالدليل، وهم إخوانك جالسون، المانع منهم يأتينا بالدليل على الكراهية. الجنب على الكراهية لحديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. نعم لا، جلسة الاستراحة لما استطرقت فيها جلسة الاستراحة لها فقه متسع، يعني كان يحتاج إلى نصف محاضرة مثلا أو ثلث محاضرة. جلسة الاستراحة جزاك الله خيرا على فقهك، نكون بها أو لا نكون بها. شكلك طالب علم الذي نتورط نجيب لك برضو الدليل في المسألة. اسمع، لا مش تسمع لانك المعهد اداب دعاء مش معهد دعوان، تستمع في الماء على وجه السرعة جدا ان شاء الله. عمدة جلسة الاستراحة، عمدة القائلين بمشروعية جلسة الاستراحة اربعة اشياء. أول دليل وأقوى دليل للقائلين بمشروعية جلسة الاستراحة ما أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه وقف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وكان بلغه قريب يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان يجلس قبل أن يمرض للثانية والرابعة. تمام الذي قال مالك بن الحويرث، فأثبت أن في جلسة الاستراحة قبل النهوض للثانية وقبل النهوض للرابعة. والثاني الحديث الذي سمعته بالخلاف الذي سمعته، حديث أبي حميد الساعدي على الخلاف في إثبات الجلسة أو نفيها. الثالث حديث أبي هريرة في قصة النسيء ثلاث، الخلاف فيه بنفس الطريقة التي سمعتها في حديث أبي حميد الساعدي رواها راوي قال له عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة، فذكر الحديث وأثبت فيه هذه الجلسة عند الترمذي. وغير عبد الحميد بن جعفر روى الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة ليس فيه جلسة، فالخلاف فيها زي الخلاف في قصة أبي حميد الساعدي. الدليل الرابع الذي استدل به من قال بصحة حديث صلاة التسابيح استأنس منه أن في هذه الجلسة ذكر، طلعت صورة. هذه حجج القائلين بالجواب. حجج القائلين بعدم المشروعية أو بأنها لا تفعل إلا عند الحاجة، أولا القائلين بالاستحباب الشافعية كما نقله عنه النووي وغيره. أما الثلاثة الآخرون أحمد وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله فيقولون تفعل عند الحاجة. فقالوا إجابة على هذه الأشياء المذكورة إن مالك بن الحويرث أسلم متأخرا وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام متأخرا، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ناهز الستين أو تجاوزها عليه الصلاة والسلام وردت رواية أن الرسول علل هذه الجلسة بقولي إني قد بدنت، أي سمنت. إن ثبت كمين نبضأ ولم تثبت
قالوا ان مجيء مالك بن الحويرث ان الرسول في اخر حياه الرسول فكان يفعلها الرسول للحاجه، بدليل ان الروايات الثابته الصحيحه باستثناء التي سمعتموها الغالبه في وصف صلاه رسول الله لم تثبت جلسه الاستراحه. ففرقا بين وصف شخص لازم الرسول طيله الحياه او طيله الدعوه وصف شخص متاخر مكث عند الرسول 20 يوما. فقال مالك: اتينا رسول الله ونحن شدد متقاربون. فقال الرسول: صلوا كما رايتموني اصلي. قوله صلوا كما رايتموني اصلي استدل بها الشافعيه، قال ان الرسول علمهم الصلاه ولم يستثني جلسه الاستراحه، فقالوا صلي كما رايتموني اصلي، اذن هم راوه يصلي يجلس، اذن نعم. والاخرون قالوا صلوا كما رايتموني اصلي خبر مجمل، خبر مجمل اي صلوا في عموم الذي رايتموني به اصلي، لكن ليس بتفصيلي ان اصلي في كل سكنه وحركه وفي طول القراءه وقصريها كرسول الله عليه الصلاه والسلام في المرض او التعب. قال عن نص مجمل المفصل اولى منه في هذا الباب. فقال ان مالك بن الحويرث اسلم متاخرا والرسول فعلها عند كبر سنه، لان الروايات الاخرى ليس فيها اثبات جلسه الاستراحه. قال: ومما يدل عليها على عدم مشروعيتها انه ليس فيها ذكر، لان انت في الركوع تقول سبحان ربي الاعلى، يقول سبحان ربي العظيم، بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، في التشهد تقول ذكر، هذه ليس فيها ذكر. هذه المساله على الاجمال. فالذي يظهر ايضا من ايراد المساله على الاجمال ان يكون صدرك متسع لاي الرايين، يعني إن رأيت أنك تجلس للإصراحة جلس، إن رأيت أنك لا تجلس للإصراحة لا تجلس، والأمر فيها واسع. لكن ترد مسألة طفيفة أشير إليها من بعض العلماء ويحضرني أن شيخ الإسلام فرقها أيضا، وهي مسألة إذا كان الإمام يجلس جلسة الإصراحة أو لا يجلسها هل يتابع عليها؟ فعندنا في هذه المسائل الخلاف شر، افعل كما يفعل إمامك إلا إذا احتسلت إليها، إلا إذا احتسلت إليها لبدانتك ونحو ذلك. فالمسألة فيها الرأيان للعلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالأمر فيها باختصار واسع، لا تسريب عليك في الأمر، والله تعالى أعلم. وهكذا صار السلف فيها على القولين مثلاً. أما ابن حزم رحمه الله فانتصر انتصارا شديدا لإثباتها استدلالا بحديث مالك بن الحويرث رحمه الله تعالى. رضي الله إياكم. نعم. 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 أي نعم. أيوه. مكنون. ما معنى المكنون؟ لا مدى تفضل أكمل. ها هو يتكلم على جزئتين، هو يتكلم في الآية سبحانه وتعالى في الآية جزئتين مرتبطين ببعض، كيف أفصل بين الارتباط؟ قرآن في كتاب مكنون. طيب طيب ارجع الى التفسير، بس رأي جمهور المفسرين هذا وجه من الوجوه، وجه من الوجوه لإسقاط مثلا أقول لحضرتك كيف يتأتى هذا الوجه. تقول أنها تفسيرية لأن على شكلتها أشياء كثيرة، يعني على شكلتها بالضبط مثل بمثال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. وما أدراك ما سجين دخلت إشحاما لتعظيم شأن سجين، لكن السياق ينتظم بدونها. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب مرقوم، بدون يعني ينتظم السياق بدون ذكر
من ناحية المعنى بدون ذكر وما أدراك ما تجيه. فالمعنى كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم موضوع في سجين. فشهدي من الممكن أن ينتظم إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون. صبرا إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون محتمل لغة إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون. لكن هنا الضمير لا أستطيع أن أفصله في لا يمسه لأنه كثير من علماء الأصول واللغة يقولون الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. فلما يرجع إلى أقرب مذكور إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه رجع إلى ماذا؟ أقرب مذكور ماذا؟ كتاب مكنون. فما صار رجع للبعيد لأن المعنى هنا اختلف. فلا يستطاع هنا أن نقول بالقول الأول لهذه العلة التي سمعت. وعلى هذا جمهور المفسرين اتضح الصورة يا اخوان. تفضل. كتاب المكنون انا رجعت مش انا اللي رجعت الى علماء يقولون لا يمسه انهاء راجع على اقرب مذكور هو الكتاب المكنون الذي حفظ فيه القرآن. فجمعت بين القولين الان. طيب وانت سمعت ابتداء بارك الله فيك ان المسألة ليس فيها اجماع. ليس فيها اجماع فهي بين راجح ومرجوح. فحتى عند هذا الرأي اذا كانت المسألة وجهين لا اجمع الى التحريم